بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى شرح حديث معاذ بن جبل الذي بدأناه في يوم أمس، ونحن اليوم في يوم الاثنين في السادس من شهر صفر لعام 32 و400 ألف هجرية. كنا أخذنا بعض المسائل في الحديث، ونواصل اليوم إن شاء الله بعض الفوائد وفقه الحديث وما يستفاد منه. من ذلك وهي المسألة السابعة، لابد أن يعرف الداعي معنى لا إله إلا الله، وهو النفي والإثبات. لها ركنان: نفي وإثبات، تخلية وتحلية. لابد من معرفة هذا لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن العلم بمعناها معرفة شروطها أيضا السبعة التي ذكرها أهل العلم، وهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للبغض، والصدق المنافي للكذب. الداعي يتعلم هذه الأشياء، هذه أساس لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. تتعلم أركان هذه الشهادة وشروط هذه الشهادة، وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثامنا، مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله معناها الإذعان لأمره عليه الصلاة والسلام ولنهيه، وتصديق لخبره صلى الله عليه وسلم، الإيمان بما أخبر من المغيبات الماضية والآتية، وأن حق وصدق ليست ألغازا ولا تورية ولا أمورا وهمية، وأن يبتعد المكلف عن التأويلات التي يرد بها خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لابد للداعي من فهم هذا. الشطر الثاني من الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تاسعا، يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوا لك بذلك أي استجابوا لك، فإنهم أطاعوا لك بذلك يؤخذ منه أنه لا يدعى للصلاة إلا من أذعن للشهادتين أولا. لا تدعو للصلاة حتى يذعن للشهادتين ويقوم بمقتضى كل واحدة منهما، بعد ذلك تدعوه إلى الصلاة إذا دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين، تدعوه بعد ذلك للصلاة. يؤخذ كذلك من الحديث عاشرا، يؤخذ فرضية الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. وكذلك يؤخذ من الحديث من حصرها بخمس، وأنه ليس هناك فرض في الصلاة غيرها، يعني الصلوات المفروضة خمس، وهذا مذهب الجمهور، الصلوات المفروضة خمس، أما الوتر فهو سنة والضحى سنة وبقية الصلوات مستحبة ليست بواجب عند جمهور أهل العلم، لأن هذا الحديث في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته، واخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، ما قال ست صلوات وإنما خمس صلوات. قال الجمهور معناه أن الخمس صلوات فقط هي المفروضة وبقية الصلوات مستحبة. كذلك يؤخذ من الحديث أنه يجب على من أذعن للصلوات الخمس أن يأتي بها على ما شرعها الله من وقت، يعني في وقتها وأعداد الركعات التكبيرات والهيئات. صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن يأتي بشروطها كالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسات وطهارة البقعة والثوب إلى بقية هذه الأشياء، يتعلم هذه الأشياء يفهم. كذلك وهو الثالث عشر، قد صح أن ترك الصلاة كفر كما ثبت ذلك عن أنس وبريدة، وصح عن عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإن من ترك الصلاة بالكلية وجحد الصلاة كفر كفرا مخرجا من الملة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل، ولا يعاد إذا مرض، إذا مرض لا يعاد لا يزار تارك الصلاة، ولا تتبع جنازته إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين تارك الصلاة، ولا يرث وارثه المصلي، ولا يرث هو من ورثة المصلي، ولا يرث هو من أو لا يرث هو من المصلين من المسلمين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ما يجوز لتارك الصلاة أن يدخل الحرم مكة، إلى غير ذلك من الأحكام. الرابع عشر، يؤخذ من قوله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يؤخذ منه أن الزكاة لا يدعى إليها ولا تطلب إلا ممن أذعن للصلاة، فإنهم أجابوك لذلك وصلوا بعدين نأخذ منهم الزكاة، لكن فإن لم يصلوا فليسوا بمسلمين، إن تركوا الصلاة رفضوا الصلاة فمن أذعن للصلاة وعمل وصلى فهذا الذي يدعى للزكاة. وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مرتبة للزكاة على الصلاة أو مرتبة للزكاة على الصلاة، قولي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالزكاة مترتبة على الصلاة، الزكاة مترتبة على الصلاة. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأركان إلا ثلاثة، مع أنه بعث معاذا بعد فرض الصوم والحج، بعث معاذا بعد أن فرض الحج وفرض الصوم في آخر حياته، ومع هذا ما أمره إلا بثلاثة أركان، بالشهادتين والصلاة والزكاة، مع أنه بعث في آخر الحياة. قال وفي هذا نكتة أجاب عنها العلماء بأن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذه الآية في سورة إيش؟ براءة، التي نزلت بعد فرض الصوم، بعد فرض الصوم، ومع هذا ما ذكر الله عز وجل فيها الصوم، ما ذكر فيها الصوم ولا ذكر فيها الحج، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الصوم ولا ذكر الحج في هذا الحديث، وسورة براءة في آخر ما نزلت، ومع هذا ما ذكرت الصوم ولا ذكرت الحج. فكأن الحديث مساقه لهذه اللفتة القرآنية، فكأن الحديث مساقه لهذه اللفتة القرآنية، مع أن إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم الإسلام إلا بها، إلا بهذه الخمسة. الخامس عشر يؤخذ من الحديث أن الزكاة مبنية، أن الزكاة مبينة، بينتها السنة. الزكاة هنا في الحديث إجمال، وجاء التفصيل في أحاديث أخرى، وهي في النقدين وما عمل منهما كالحلي بواقع ربع العشر ويلحق بذلك عروض التجارة، وكذلك فيما أخرجت الأرض من الثمار المقتاتة المدخرة بواقع العشر إذا سقيت بماء السماء، وبواقع نصف العشر إذا سقيت بالآلات، كذلك زكاة بهيمة الأنعام وهي مبينة في كتب الفقه، وسيأتي بيان بعضها في هذه الدروس إن شاء الله. السادس عشر يؤخذ من الحديث أن الصدقة المعينة من الشارع تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وقد اختلف العلماء هل يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية أم لا، اختلف العلماء هل يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، كم أصحاب الزكاة؟ ثمانية في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لا، فهؤلاء الثمانية حصروا بقوله تعالى إنما، فهذه الأداة حصرت أصناف الثمانية. هل الذي عنده زكاة يجب عليه إخراج الزكاة للأصناف الثمانية، عنده مبلغ من المال يعطي للفقير ويعطي للمسكين ويعطي للعاملين عليها وفي سبيل الله والغارمين، ولا يعطيها لصنف واحد فقط؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول يجوز، أن تعطى لصنف واحد فقط من الثمانية، وهذا القول قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والفقراء إنما هم واحد من ثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ثمانية أصناف في سورة التوبة. والحديث قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما قالوا على مساكينهم وعلى وعلى إلى آخره. ففي الحديث دليل على أن الزكاة يجوز أن تعطى لصنف واحد، ما هو لازم تعطي لجميع الأصناف الثمانية، تعطيها لشخص واحد، صنف واحد، إما لمساكين إما لفقراء إما لغارمين إلى آخره، أو في سبيل الله يكفي. هذا مذهب الجمهور، واستدلوا بظاهر الحديث، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما قال على فقرائهم وعلى مساكينهم وعلى الغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله، ما قال عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا يجب أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية، هذا قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليه إلى آخره، على تفصيل في هذه المسألة، لكن الراجح القول الأول قول الجمهور. السابع عشر، كل من أخذت منه الزكاة فهو غني فلا يعطى منها، وهذا قول جمهور العلماء لظاهر الأدلة، كل من أخذت منه الزكاة فهو غني فلا يعطى منها، لا يعطى من الزكاة ما دام أنه من أصحاب الزكاة يزكي، وصل إلى مرحلة أنه من أصحاب الزكاة وأنه يزكي فهو من الأغنياء، لا يعطى من الزكاة شيء. هذا قول جمهور أهل العلم لظاهر الأدلة، ومن هذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم معنى غني فترد على فقرائهم، فالذي أصبح يزكي معنى غني. وقال قوم إن ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة لمن يكون ما عنده، لمن يكون ما عنده لا يفي بحاجته، الشيء الذي عنده ما يفي بحاجته، وهو ما يسمى بالمسكين الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له أحد فيتصدق عليه، يعني قد يكون عنده نصاب، عنده مثلا العملة الورقية بنصاب الفضة، عنده مبلغ يسير يعني فيزكي، هل معنى هذا أنه غني لا يأخذ الزكاة؟ عنده مبلغ مثلا 50,000 ريال مثلا يمني حال عليه الحول، يجب عليه أن يزكي مثلا، هل معنى هذا أنه غني لا تجب عليه الصدقة وما عنده إلا هي، وعنده أسرة وعنده محتاجات وعنده أشياء؟ قال بعض أهل العلم بل يجوز إخراج الزكاة على من يزكي، إذا كان فقير بس عنده مبلغ يسير زكاة، وهذا القول قريب، هذا القول قريب إذا كان المال لا يفي له بحاجته. المسألة الثامنة عشر، هل الضمير في أغنيائهم وفقرائهم يعود على كل جماعة بعينها أو يعود على عموم المسلمين؟ واضح هذا؟ فمن قال أن الضمير يعود على عموم المسلمين أجاز نقل الزكاة للمصلحة، يعني تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، على فقرائهم الضمير يعود لعموم المسلمين أو على فقرائهم الضمير يعود على أهل اليمن أهل البلد؟ فالذين قالوا الضمير يعود إلى عموم المسلمين قالوا إذن تخرج الزكاة من اليمن وتزكي بها إلى دولة أخرى، والذين قالوا الضمير يعود خاص بأهل البلد قالوا إذن الزكاة لا تخرج من أهل البلد، تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد إلى فقراء أهل اليمن. لا نخرج، تؤخذ الزكاة من أغنياء مصر وترد على فقراء مصر، تؤخذ الزكاة من أغنياء تونس وترد على أغنياء تونس على فقراء تونس. هذا الذين قالوا الضمير يعود على أهل البلد، والذين قالوا الضمير عام على فقراء المراد على جميع المسلمين قالوا يجوز لأغنياء اليمن إخراج الزكاة للفقراء في دولة أخرى. والذين أجازوا نقل الزكاة من بلد إلى بلد هذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والليث بن سعد وغيرهم، أجازوا نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الضمير يعود إلى جميع المسلمين، ترد على فقرائهم يعني على المسلمين في كل مكان. هذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة فيأتون بالصدقات من أطراف البلاد البعيدة إلى المدينة حيتوزع على فقرائها، وهذا القول قوي. والقول الثاني من قال أن الضمير يعود على أهل بلده بعينها منع من نقل الزكاة إلا بعد استغناء فقراء ذلك البلد، وهذا مذهب الجمهور. الجمهور قالوا الضمير يعود على أهل بلده بعينها فتؤخذ من فقرائهم فترد على أغنيائهم، تؤخذ الزكاة من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنياء اليمن وترد على فقراء اليمن، بس هذا مذهب الجمهور. تؤخذ الزكاة من أغنياء اليمن وترد على أغنياء اليمن، هذا مذهب الجمهور. نعم، من أغنياء اليمن فترد على فقراء اليمن، هذا أي على فقراء البلد فقط لا تخرج. لكن جمهور أهل العلم الذين يقولون لا يجوز نقلها يقولون لو نقلها أجزأت عنه وأدت الواجب. لو نقلها يعني الجمهور قالوا خلاص تؤخذ الزكاة من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد لا تخرج. طيب سؤال، يا من يقول بهذا القول، لو أن شخصا أخرج الزكاة على بلد أخرى ماذا عليه؟ هل يصح هذا منه؟ هو من أهل اليمن وأخرج الزكاة لإخوانه في بلد أخرى من الفقراء، قال يجزئ هذا، يجزئ، لكن هذا فعله غلط ليس بصواب عند الجمهور. وتنقل الزكاة يقول الجمهور الذين منعوا من إخراج الزكاة من البلد قالوا يجوز إخراجها في حالات، الذين منعوا إخراج الزكاة من البلد إلى بلد أخرى قالوا يجوز إخراجها في حالات ضيقة. ما هي هذه الحالات؟ الأولى استغناء أهل البلد، كلهم أغنياء، ما في فقراء، ما في مساكين، ماذا أين نذهب بالزكاة؟ يجوز إخراج الزكاة في هذه الحالة، هذه الحالة الأولى كلهم أغنياء، قال إذا كان كلهم أغنياء أخرج الزكاة. حالة ثانية، إذا طلب ولي الأمر ذلك، ولي أمر البلد قال أخرج الزكاة إلى الدولة الفلانية البلد الفلاني خلاص نسمع ونطيع، أو إذا كانت خلافة إسلامية والخليفة في بلد قال جميع الزكوات في جميع البلاد الإسلامية تأتي إلي هنا خلاص سمعا وطاع. الحالة الثالثة حالة الجهاد، حالة الجهاد الأمة تحتاج جمع الزكاة من أجل تنفق للمجاهدين استعداد، هذه الحالة يجوز إخراج الزكاة. وهذا الجمهور الذين قالوا لا تخرج، قالوا يخرج في هذه الحالات، يخرج في هذه الحالات. المسألة التاسعة عشر يؤخذ من قوله: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. إن استجابوا لك وخرجت الزكاة إياك وكرائم أموالهم. المال إياك وكرائم أموالهم، وكريمة المال هي التي يحرزها صاحبها أو صاحب المال وينظر إليها نظرة إعجاب وحب، وهي الفاخرة من ماله، كالحلوب والحامل والسمينة وفحل الغنم وما أشبه ذلك. إياك وكرائم الأموال، تأتي إلى صاحب الإبل، إلى صاحب البقر، إلى صاحب الغنم، تخرج الزكاة منها. إياك أن تختار الكرائم، فإن هذا صعب على النفوس. مثال ذلك: معه فحل واحد من النوق، فحل واحد يحتاجه للإبل، لا تأخذ هذا لأن هذا نفيس عند صاحبه، تقوم تخرج زكاة؟ هذا لا. مثال ثاني: عنده بعض النوق سمينة، فلا تختار السمينة وتخرجها. مثال ثالث: عنده بعض النوق حلوب فيها حليب، لا تخرج الحلوب. مثال رابع: عنده بعض يعني النوق أو البهيمة الأنعام أو البقر، والد عندها طفل، لا تأخذها حتى لا يموت طفلها من الجوع. لابد أن تكون حكيم في إخراج الزكاة، خذ من الوسط، لا تأخذ الكريمة المحبوبة للنفوس الذي يحتاجها، ولا تأخذ الهزيلة. إن فلانا يعني أرسلنا إليه ليأتي بالصدقة فأتانا بفصيل هزيل لا بارك الله فيه ولا في إبله، كما قال عليه السلام في ذلك الرجل، كما في سنن النسائي بسند صحيح. لا تختار هزيل ولا تختار شيء. إياك وكرائم الأموال. العشرون: إذا كان أخذ الكرائم في الزكاة محرم، فإن في ذلك دليل على بطلان ما يزعمه أهل الاشتراكية من أخذ بعض الأموال الزائدة عن حاجة صاحبها، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كيف هذا المبدأ الاشتراكي والفكر الخبيث المنحرف يأتي ويأخذ أموال الناس بالباطل، ولا تعطى إلا قدرك. الحادي والعشرون: يؤخذ من الحديث أيضا أن الزكاة مصرفها هو بيت مال المسلمين، لأن الرسول أرسل معاذ، ومعاذ هو الذي يأخذ الزكاة، هو الوالي، هو الحاكم، هو المسؤول. يؤخذ من هذا الحديث أن الزكاة مصرفها بيت مال المسلمين، وقابضها ومتوليها والناظر فيها هو إمام المسلمين، فلا يجوز أن توزع من دون إذنه إذا كان بيت مال المسلم منتظم. وإذا لم يكن منتظم، فإذا طلبها منك يقول أهل العلم تعطيه وبرئت ذمتك. إذا أخذها منك وطلبها منك ولي الأمر، ولو لم يكن بيت مال المسلم منتظم تعطيه وبرئت الذمة. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك الله يتولاه، أنت تعطيه الزكاة وتبرأ الذمة بذلك. الثاني والعشرون: يؤخذ من قوله: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الظلم موجب لاستجابة دعوة صاحبه ولو كان فاجرا أو كافرا. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإن كان فاجرا فإن فجوره عليه، أو كما جاء في حديث يحسنه العلامة الألباني ولو كان فاجرا. بل قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فكيف إذا كان من المؤمنين ومن الصالحين؟ كيف إذا كان يتيم أو أرملة أو مسكين ليس له أحد وأنت اعتديت عليه؟ كيف إذا كان من العلماء ومن العباد ومن الأخيار ومن أولياء الله وظلم من قبلك؟ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم مخذول منكسر مهزوم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل نصير للمظلوم. فدعوة المظلوم مستجابة. ونوح عليه الصلاة والسلام حين ظلم من قومه ورفع دعوته إلى السماء وقال: إني مظلوم فانتصر، فارتجت السماء لهذه الدعوة وتفجرت السماء والأرض، واستجاب الله لدعوة هذا النبي الكريم وتغير الكون بدعوة هذا النبي، وهلك الظلمة والكفرة على وجه الأرض. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما أحسن هذه الوصية من الملوك ومن الأمراء والزعماء والرؤساء للولاة، يرسل هذه للمحافظ، ويرسل هذه لمدير الأمن، ويرسل هذه لكل مسؤول: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى يخاف ويراقب الله ويحكم بشرع الله. هذا الذي ينفع الأمة، وإلا فإن الظلم حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وقد قال الله عز وجل في الحديث الذي خرجه مسلم عن أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا أيها الإخوة، ينبغي لولاة الأمور أن يكونوا مع رعيتهم في النصائح وفي التوجيهات والانتباه، إذا أردنا أن نعيش في أمن وأمان واطمئنان وسكينة ورغد عيش. نطبق شرع الله ونحكم بالعدل بين المسلمين، هذا الذي ينبغي. والله أعلم وهو أعز وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.